الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا إلى الكلام حول موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر إبراهيم ابن سيار النظام أبا هريرة فقال أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال بشر المريسي عن عمر بن الخطاب أنه قال أكذب المحدثين أبو هريرة. وقال أحمد أمين وقد أكثر بعض الصحابة من نقده، أي من نقد أبي هريرة، على الإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وشكوا فيه، كما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر يقولون إن أبا هريرة قد أكثر. كما ترون سلسلة الطاعنين في أبي هريرة كلها مظلمة، كل من يطعن سلسلة المبتدعين والضالين الغاشمين، فالنظام معتزلي، بشر المريسي معروف ضلاله، أحمد أمين معروف أيضا بآرائه المنحرفة عن منهج السلف، وأخيرا عبد الحسين شرف الدين الكذاب الرافضي المعروف، فإنه يقول أنكر الناس على أبي هريرة واستفضعوا حديثه على عهده، وحسبك أن في مكذبيه عظماء الصحابة. وقال أيضا وبالجملة فإن إنكار الأجلاء من الصحابة والتابعين عليه واتهامهم إياه مما لا ريب فيه، ما تورع منهم عن ذلك أحد حتى مضوا لسبيلهم، وإنما تورع الجمهور ممن جاء بعدهم إذ قرروا القول بعدالة الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين، يسخر هنا من هذا القول، ومنعوا من النظر في شؤونهم، وجعلوا ذلك من الأصول المتبعة وجوبا، فاعتقلوا العقول بهذا وسملوا العيون، وجعلوا على القلوب أكنة وعلى الأسماع وقرا، فإذا هم سم بكم عمي فهم لا يرجعون، يسخر من علماء أهل السنة الذين أجمعوا على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم إنه أيضا يظهر دائما عبد الحسين أنه يقصد أبا هريرة بالطعن، ويقول أجلاء الصحابة انتقدوه وكذا وكذا. أجلاء الصحابة الذين يسميهم هنا تقية، أجلاء الصحابة هم الذين يكفرهم، فهو لا يطعن في أبي هريرة فقط، بل هو يكفر عامة المهاجرين والأنصار، ويلعن الشيخين كبني جلدته وبني ملته من الرافضة. لكن ضرورة التقية هنا أحوجته إلى أن يركز على تحطيم أبي هريرة، وإن كان هو يقول في من هو أعظم منه من الصحابة ما هو أشنع من ذلك كما هو معلوم. فبعد أن ادعى أن الجمهور فيما بعد جيل الصحابة تورعوا عن الطعن في عدالة بعض الصحابة وانتقد ذلك، يقول حاشا أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا ليس أئمة أهل البيت، وإنما أئمة المنتسبين زورا إلى أهل البيت من ضلال الروافض، فهو يقول هؤلاء هم اللي هم يعني أعطوا الصحابة حجمهم. يقول حاشا أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنهم أنزلوا الصحابة حيث أنزل الصحابة أنفسهم، فرأيهم في أبي هريرة لم يعدوا رأي علي وعمر وعثمان وعائشة، وتبعهم في هذا شيعتهم كافة، القدماء منهم والمتأخرون من عهد أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، ولعل جل المعتزلة على هذا الرأي، لأنهم معتزلة ضلون مثلك. وقال الإمام أبو جعفر الإسكافي، وكما ذكرنا بالأمس هو معتزلي شيعي، قال ما هذا نصه، وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية، قال ضربه بالدرة وقال قد أكثرت من الرواية فأحربك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ممن ينتظم في هذه السلسلة المظلمة التي كلها ضلون ومبتدعون أبو ريا عدو السنة، فقد أورد أبو ريا بعض الأقوال السابقة، وساق بعض استدراكات الصحابة على أبي هريرة، واستشهد بفقرات لجولد تيهر وشيبرينجر، وكلاهما من المستشرقين الذين ما يريدون بالإسلام خيرا. أهؤلاء هم شيوخك؟ أتتخذ الغراب دليلا سيمر بك على جيف الكلاب. وسرد الأقوال المختصرة لبعض ما دار بين الصحابة وأبي هريرة ليكون من ذلك رأيه في أبي هريرة ويجعله أول راوية اتهم في الإسلام. هذه بعض الشبه التي أوردها هؤلاء على موقف الصحابة رضي الله عنهم من أبي هريرة. ثم إنهم ساقوا هذه الشبه دون أن يبينوا أسبابها ودون أن يبينوا أنهم يعني حملوا بعض الحوادث على غير محملها. يقول الشيخ الخطيب: ولذلك سأبين موقف الصحابة من أبي هريرة وحديثه، وقد اضطروا إلى ذكر بعض الأحاديث والأخبار التي دارت بينهم أو اختلفوا من أجلها لأكشف عن حقيقة أمرهم من راوية الإسلام. ولا بد لي أن أشير إلى أن الصحابة لم يقفوا من أبي هريرة موقفا خاصا، كما أنهم لم ينظروا إليه من زاوية معينة أو بمنظار الشك والريبة. فيبدأ أولا بموقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: لم يثبت قط أن عمر رضي الله عنه ضرب أبا هريرة بدرته، لأنه أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره أبو هريرة وما ذكره عبد الحسين من ضرب عمر لأبي هريرة فهي رواية ضعيفة، لأنها من طريق أبي جعفر الإسكافي، وهذا غير ثقة كما قلنا، لأنه معتزلي ثم إنه أيضا شيعي. وأما تهديد عمر رضي الله تعالى عنه بالنفي لأبي هريرة، وهو ما رواه السائب بن يزيد إذ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لا تتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب الأحبار: لا تتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. هذا ما جاء في تاريخ ابن كثير. بينما ذكر عبد الحسين وأبو ريا أنه قال لأبي هريرة: لألحقنك بأرض دوس أو بأرض القردة، نقلا عن ابن عساكر، وابن عساكر براء من هذه الرواية. فكل ما فيه عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لا تتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب: لا تتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. فلم يحسن عبد الحسين النقل. وأما أبو ريا فقد أشار إلى البداية والنهاية وليس فيها هذا. هو الشيخ الخطيب أحسن فعلا حينما بدأ بهذه الإشارة المهمة جدا في قوله: ولا بد لي أن أشير إلى أن الصحابة لم يقفوا من أبي هريرة موقفا خاصا، بمعنى أن بعض هذه الأحداث بعضها لها أصل، لكن ليس المقصود بها أبا هريرة إطلاقا، بالذات في موقف عمر أو ما يرى بعد في موقف عثمان. لماذا؟ لأن هذه سياسة عامة انتهجها عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين انتهك سياسة عامة في ألا يشغل الناس بالحديث عن القرآن الكريم، وأن الإنسان كلما أكثر من الرواية ربما يكون احتمال الخطأ أكثر. فقط فيها سياسة عامة، فيها نوع من الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط للقرآن حتى لا ينشغل الناس عنه بالأحاديث. فدي سياسة عامة كان يطبقها على العموم، وليس المقصود بها أبا هريرة بعينه. لذلك يقول الشيخ الخطيب هنا: ولا بد لي أن أشير إلى أن الصحابة لم يقفوا من أبي هريرة موقفا خاصا، كما أنهم لم ينظروا إليه من زاوية معينة، يعني حتى الذين أشاروا إلى أنه يكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما منهم أحد قال إنه يكذب على رسول الله إطلاقا، فلم ينظر إليه أحد أبدا من زاوية الشك أو الريبة أو من زاوية معينة. كما ذكرنا نهي عمر إذن لم يكن خاصا بأبي هريرة، بل ذلك كان منهاجه خوفا من الوقوع في الخطأ. ثم إن ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية قال: وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. دائما يقدم حسن الظن وتفسير الواقعة بما يتواءم مع عدالة الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم إنه قد نقل إلينا بعد ذلك أن عمر أذن له في التحديث بعد أن عرف ورعه وخشيته الخطأ. قال أبو هريرة: بلغ عمر حديثي فأرسل إليه فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ قال: قلت نعم. وقد علمت لما تسألني عن ذلك. قال ولما سألتك؟ قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أما إذن فاذهب فحدث. وفي رواية قال له عمر حدث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. وفي رواية أما لي فاذهب فحدث. إذن كل هذه الأخبار لا تدل إطلاقا على أن عمر طعن في أبي هريرة، ولو أنه اتهمه بالكذب كما ادعى النظام وغيره لكان قال له لا تتركن الكذب على رسول الله، ولكنه لم يقل ذلك. وكل ما صدر عن أمير المؤمنين إنما كان من باب سياسته في تطبيق منهجه في التثبت في السنة والإخلال من الرواية. وأبو هريرة نفسه يروي تطبيق الفاروق لمنهجه، إلا أن أبا ريا وأستاذه عبد الحسين لم ينقل النص كاملا، نص رواية كاملا، فبدت مشوهة وخاصة عند أبي ريا، إذ يقول أبو ريا ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب الدرة إذ أصبح لا يخشى أحدا بعده. ومن قوله في ذلك إني أحدثكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة. وفي رواية لشج رأسي. وهذه الأخبار ساقها أبو القاسم البلخي للطعن في أبي هريرة فلم يفلح، وبعضها ضعيف وبعضها لا إسناد له. ومنها أيضا عن الزهري عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عمر، ثم يقول أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ أما والله إذن لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري، فإن عمر كان يقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. يعني ولا عجب أن يستروح أمثال أبي ريا لمثل هذه الأثر الضعيفة أو الموضوعة، لأنها توافق منهجه في إنكار السنة. فلم ينقل أبو ريا إلا ما يفيده في إثبات رأيه في أبي هريرة، وترك ما ينقض كلامه ورأيه. فقد ذكر ابن كثير بعد قول أبي هريرة حتى قبل عمر رواية عن الزهري فيها قال قال عمر أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعمل به إلى آخره. ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له أي عمر إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك. إذن هذا معروف عن عمر، وسياسة عمر هذه لم تكن خاصة لأبي هريرة وحده بل كانت عامة. وهناك ما يثبت أن عمر لم يكذب ولم يطعن فيه ولم يهدده بالنفي إلى جبال دوس. فهناك رواية صحيحة للإمام أحمد وفيها أن عمر سأل من كان معه في طريق مكة عن الريح عندما اشتدت فلم يجب أحد، وعندما علم أبو هريرة بسؤال أمير المؤمنين استحث راحلته حتى أدركه، فقال يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله إلى آخر الحديث. هذه الحادثة تنفي كل ما روي من تكذيب عمر لأبي هريرة أو الطعن في حديثه أو تهديده بالنفي، فهو استحث السير إلى عمر ليبلغه بالحديث. لو كان يعلم أن عمر سينكر عليه التحديث لما عرض نفسه لذلك. ثم إن رفقة أبي هريرة لأمير المؤمنين في الحج أيضا تدل على يعني محبة أمير المؤمنين واحترامه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد رد ابن قتيبة على من ادعى تكذيب الصحابة لأبي هريرة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وبين أن ذلك إنما كان من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه وتشدده على من أكثر في الرواية. أما ادعاء بشر المريسي تكذيب الفاروق لأبي هريرة فهو باطل لا أصل له، وما رواه عن عمر أنه قال أكذب المحدثين أبو هريرة لم يذكر سنده، وقد تصدى له الإمام الكبير عثمان ابن سعيد الدارمي، لأن له كتابا اسمه رد الدارمي على بشر. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي توفي سنة 280 هجرية، فرد عليه ردا قويا أخمده وكشف عن جميع اتهاماته. إذن هذا موقف عمر من أبي هريرة. أما موقف عثمان بن عفان من أبي هريرة فيقول لم يذكر مصدر موثوق أن عثمان كذب أبا هريرة كما ادعى النظام وغيره، كما لم يثبت أنه طعن فيه أو منعه من التحديث. ثم ذكر نفس الخبر الذي نسب إلى أمير المؤمنين هو لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس إلى آخره، فهذا الخبر نسب قبل ذلك إلى عمر لكنه أيضا هو لا يصح عن عثمان رضي الله عنه. وقد كانت صلة أبي هريرة قوية بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مما لا يتصور أن عثمان يهدده بالنفي، وحتى لو صحت هذه الرواية فليس فيها طعن في أبي هريرة لأنه ينهاه عن الإكثار من الرواية عندما لا تكون هناك حاجة إلى الإكثار منها، وأبو هريرة نفسه لم يرى في ذلك مطعنا ولم يترك كل هذا أثرا في نفسه، فنراه يوم الدار يدافع عن الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنهما. أيضا لم يحمل مصدر موثوق بين دفتيه ما يثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه كذب أبا هريرة أو نهاه عن التحديث، إلا أن بعض أعداء أبي هريرة يستشهدون برواية عن أبي جعفر الإسكافي أن عليا لما بلغه حديث أبي هريرة قال ألا إن أكذب الناس أو قال ألا إن أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي، وهذا موجود في شرح نهج البلاغة. هذه رواية ضعيفة مردودة لأنها من طريق الإسكافي وهو صاحب هوى داع إلى هواه غير ثقة. ومنها أيضا ما أورده النظام عن أبي هريرة أن عليا بلغه قول أبي هريرة قال خليلي وحدثني خليلي، فقال له علي متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟ ومن الغريب أن عبد الحسين ينقل هذا في كتابه ويعزوه إلى ابن قتيبة بينما ينقله ابن قتيبة عن النظام ليرد عليه، يعني نفس هذا الخبر ابن قتيبة نقله عن النظام لينتقده، فإذا بعبد الحسين ينسب هذا الكلام الذي يرد عليه ابن قتيبة إلى ابن قتيبة نفسه، يقول ومن الغريب أن عبد الحسين ينقل هذا في كتابه ويعزوه إلى ابن قتيبة بينما ينقله ابن قتيبة عن النظام ليرد عليه، وهذا خطأ كبير إن لم يكن تدليسا لا يغتفر مثله ممن ادعى البحث العلمي والذوق الفني. ورد ابن قتيبة قول النظام بما ملخصه إن الخلة بمعنى المصافاة والصداقة درجتان إحداهما ألطف من الأخرى، فمن الخلة التي هي أخص قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأما الخلة التي تعم فهي الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين، فقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلي رضي الله عنه يقصد النوع الأول فأنكر عليه قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من هذا النوع، ولو اتخذ لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبو هريرة كان يقصد الخلة التي هي من طرف أبي هريرة وهي الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين والولاية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة خليل كل مؤمن وولي كل مسلم. وهل في هذا تكذيب لأبي هريرة؟ يعني هو حتى لو صح أن عليا رد على أبي هريرة وهو يقول قال خليلي أو حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال له علي متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة، يعني كأنه يريد أن يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الله سبحانه وتعالى. علي نظر إلى كلمة خليلي الخلة بمعنى الخاص، وأبو هريرة أطلقها بالمعنى العام فلا تعارض. ثم حتى لو كان يعني علي ينكر على أبي هريرة استعمال لفظ الخلة بهذا المعنى، هل هذا يساوي أنه يكذب عليا؟ لا علاقة هذا على الإطلاق بتكذيبه في روايته. يقول الشيخ الخطيب ومن أعجب ما رأيت في هذا الباب ما ادعاه النظام إذ قال بلغ عليا أن أبا هريرة يبتدئ بميامنه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضأ فبدأ بما يأسره وقال لأخالفن أبا هريرة. يعني هل يعقل أن علي رضي الله تعالى عنه يسلك مسلك الطفل العنيد؟ هذا يحدث من الصحابة في الشرع وفي السنة وفي البلاغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا هؤلاء الضالون. النظام يدعي أن عليا بلغه أن أبا هريرة يبتدئ بما يأمنه في الوضوء، ويبتدئ بما يأمنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان يفعل علي لولا كذب هؤلاء الكذابين الذين يفترون مثل هذا الكلام. يعني لما يلبس يبدأ باليمين، ولما يتوضأ يبدأ باليمين. فدعا يعني علي بماء فتوضأ، فبدأ بما ياسره وقال لأخالفن أبا هريرة. وقد نقل هذا الخبر أيضا عبد الحسين، ومما يؤسف له أنه عزاه إلى ابن قتيبة. شوف عبد الحسين بينسب هذا كمان أيضا إلى إيه؟ إلى ابن قتيبة، وابن قتيبة ممكن جايبه عشان يرد عليه، فيروح ينسب الكلام إلى ابن قتيبة. وابن قتيبة بريء منه، إنما أورده للرد على النظام. وهكذا نعود ثانية فنكشف عن عدم الأمانة العلمية التي ثبتت على المؤلف في أكثر من موضع. هل يقبل إنسان يحب علي رضي الله عنه ويرى فيه إمام أهل البيت وحامل راية الحق وأمير المؤمنين الذي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد الحوض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيف دار كما ادعى عبد الحسين؟ هذه العبارة، هل يقبل إنسان يؤمن بهذا أن يصدر عن إمامه مثل ذلك الخبر؟ بل هل يصدق مثل تلك الرواية؟ وأغرب من هذه وتلك أنه يورد هذه القصة ليستشهد بها على طعن أمير المؤمنين علي في أبي هريرة وتكذيبه. يعني هو جايب القصة دي بتاعت لأخلفن أبا هريرة ليدل على أن عليا كان يكذب أبا هريرة، في حين أنها طعن صريح في السنة التي كان عليها علي رضي الله تعالى عنه. وإن عليا رضي الله عنه بريء من هذه الحادثة، وإني لو أؤكد أن هذه الرواية موضوعة وقد صنعتها يد أعداء أمير المؤمنين، بل إن كل من يدعي صحتها نشك في حبه لعلي رضي الله عنه. وهو الذي ثبت عنه في الصحاح أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهما فدعا بوضوء، فقال ابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قلت بلى، فداك أبي وأمي. قال فوضع له إناء إلى أن قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم يده الأخرى مثل ذلك. هذا الخبر صحيح يعارض الخبر السابق الضعيف، وإن من الخطأ الذي لا يغتفر أن ينساق المرء وراء ميوله وأهوائه حتى ينتهي إلى ما يخالف به وصوله وسيرة قدوته، ويستشهد بما يطعن في مرشده ومعلمه. لقد ثبت تمسك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يخالف سنة الرسول الكريم لأنه يسيء الظن بأبي هريرة؟ لا يقول هذا أحد قط، وإن قاله فهو من أعداء علي رضي الله تعالى عنه لا من شيعته. فكان من الخير لعبد الحسين الذي يدعي أنه من أتباع أمير المؤمنين أن يعض على حجر أو على جمرة حتى احترق لسانه، من أن يستشهد بما يخالف الحقيقة والتاريخ. أما علاقة أبي هريرة بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد طال العهد بعائشة أم المؤمنين وبأبي هريرة، فاحتاج الناس إليهما كثيرا، فروي عنهما من الحديث ما لم يروى عن غيرهما. فقد كان أبو هريرة يحدث فتستدرك عليه أم المؤمنين عائشة تارة وتصدقه أخرى، كما كان يحدث مع غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لأن السيدة عائشة كان شيء عادي جدا أنها تستدرك على بعض الصحابة في بعض القضايا، فده شيء معروف. ولذلك هناك كتاب للإمام بدر الدين الزركشي جمع فيه جميع المسائل التي استدركتها عائشة على الصحابة، والكتاب اسمه إيه؟ الإجابة لإرادة ما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة. فده شيء عادي، الخلاف بين الصحابة والاجتهاد بينهم والتراجع والمساجلات العلمية ده شيء عادي جدا. فأبو هريرة واحد ممن كان من الطبيعي أن تستدرك عليه معيشة، خاصة وهو يكثر الأحاديث لكثرة ما عنده من الثروة الحديثية. فهذا كان يحدث مع غيره من الصحابة، فقد استدركت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ابن عمر وعلى أبي هريرة، وكل ذلك كان من باب التفاهم والسؤال عن الحديث أو الدليل في المسألة التي يفتي بها المسؤول، كما استدرك غيرها عليها، كما أنها كانت توجه من يسألها أحيانا إلى من هو أعرف منها في تلك المسألة. وقد ثبت أنها وجهت من سألها عن مسح الخف إلى علي رضي الله تعالى عنه. قال شريح بن هانئ: سألت عائشة عن المسح يعني على الخفين، فقالت: ائت عليا أو ائت عليا فهو أعلم بذلك مني. قال: فأتيت عليا فسألته عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة. في كل هذا الاستدراك من عائشة على بعض الصحابة، لم يشعر الصحابة بغضابة أو حرج، لأن هدفهم واحد وهو تطبيق الشريعة، وما كان الصحابة يكذب بعضهم بعضا، إلا أن من جاء بعدهم من أهل الأهواء استغلوا ما دار بين الصحابة من النقاش العلمي أو التثبت في الحديث، وجعلوا منه مادة ينفذون من خلالها إلى مآربهم ويحققون غاياتهم، ولكنهم لم يفلحوا، لأن الأمة لم تعدم العلماء المخلصين والساهرين النابهين الذين بيّنوا الحق من الباطل ووضعوا كل شيء موضعه. ثم ذكر بعض المسائل الفقهية التي اختلفت فيها الرواية، مثلا حديث: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. يقول بعض الرواة: سمعت أبا هريرة يقص ويقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فذكره لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير طهر ثم يصوم. فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول إلى الفضل بن العباس، يعني إنه سمع ذلك عن الفضل بن عباس، يعني هو ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلوم ثم يصوم. فهل هذا ينتقص من عدالة أبي هريرة؟ يعني هو كان يفتي أو يتكلم فيقول: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، ثم لما حصل المراجعة والتصحيح قال: إنني لم أرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتمد على أنه كلام الفضل العباس. فلما بلغه عن عائشة وأم سلمة أنهما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يصبح جنبا من غير طهر ثم يصوم، يطلع عليه الفجر ولم يغتسل، فرجع عن كلامه، رجع عن كلامه وذكر أنه إنما تلقى ذلك عن الفضل رضي الله تعالى عنه. فهل هذا ينتقص من عدالة أبي هريرة شيئا؟ إن عائشة وأم سلمة لم تقول فيه شيئا، بل روتا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصومه. ثم إن أبا هريرة عندما بلغوه قول عائشة وأم سلمة تأكد منهم: أهما قالتاه لك؟ وعندما قال له نعم لم يتأخر عن أن يقول: هما أعلم، وأن يبين لهم ممن سمع ذلك. فهذا كله في غاية الأمانة، بالعكس هذا من أمانة أبي هريرة أنه لم يصرح في حديثه قط أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يقص على الناس ويفتيهم. ومع هذا فحتى القول اللي هو من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، هناك يعني جواب عنه. أولا يكون هذا القول محمولا على النسخ، محمولا على النسخ، لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر. وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار إليه. أو أن يكون حديث أبي هريرة هذا خاصا بمن تجنب من الجماع بعد طلوع الفجر، فإنه يؤمر بالإمساك ولا يعتد له بصوم ذلك اليوم. أو يحمل الحديث على كمال الصوم وأنه إرشاد إلى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث عائشة وأم سلمة لبيان الجواز. يقول الشيخ الخطيب: وبالرأي الأول أقول وإليه أذهب، وهو الإيه؟ أنه محمول على النسخ. وإني أراه أقوى الأوجه، علما بأن رأي الثالث يوفق بين الحديثين، اللي هو الحمل على كمال الصوت، يوفق بين الحديثين من غير أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ. ذاك هو الحديث ووجهه. إلا أن أبا ريا بعد أن ذكر قول عائشة رضي الله عنها ورجوع أبي هريرة قال، انظر إلى أسلوب هؤلاء الضالين، أبي ريا عدو السنة يقول: فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان والاستخذاء، وقال: إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من الفضل بن عباس، فاستشهد ميتا. شوف سوء الظن، استشهد على الكلام واحد ميت عشان ما يقدرش حد يروح يتحقق. شيء عجيب جدا. وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. كلما قرأت عبارة عدوانية بهذه الطريقة من هؤلاء الضالين أتذكر كيف كان يشتكي، أو كيف أن أبا هريرة كأنه يحدث ويرد عليه ويقول له والله الموعد، لأنه كان دائما يقول هذه العبارة في من ينكر عليه كثرة الحديث، كان يقول والله الموعد، يعني يفوض أمره إلى الله يوم القيامة يفصل بينه وبين هؤلاء الطاعنين، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. قول هنا أبي ريا إنه استشهد ميتا، فالجواب بأنه لم يستشهد أبو هريرة ميتا، بل ثبت أنه عزل الحديث إلى الفضل بن العباس وإلى أسامة بن زيد في رواية، وأسامة بن زيد توفي سنة 54، وفي قول سنة 58-59، والحديثة وقعت في ولاية مروان على المدينة، وكانت قبل سنة 57، فمن المحتمل أن تكون وقعت في حياة أسامة بن زيد قبل سنة 54. على أي الأحوال لا يصح قول أبي ريا إن أبا هريرة استشهد ميتا. لماذا؟ لأن أبو هريرة عزاها إلى الفضل وإلى أسامة ابن زيد، ولم يكن قد مات في ذلك الوقت. ثم إن أبا ريا عزى الرواية إلى ابن قتيبة، إلا أن القائل هو النظام، وابن قتيبة بريء من أن يفتري على أبي هريرة، وإنما ساق قول النظام ليرد عليه. ومن يتهاون في نسبة الآراء إلى أصحابها على هذا النحو، هل يؤتمن في قول أو يقبل قدحه في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أيضا روى عبد الحسين حديثا في النهي عن المشي بالخف الواحد، فبلغ ذلك عائشة فمشت بخف واحد وقالت لأخالفن أبا هريرة، فالحديث احتج به النظام ليطعن في أبي هريرة، ورد ابن قتيبة عليه افتراءه. وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت في خفها حسكة شوكة، فمشت في خف واحد وقالت لأحنثن أبا هريرة إنه يقول لا يمشي في نعل واحدة ولا في خف واحدة. إذن هي لما مشت في خف واحدة لأن في شوكة دخلت في الإيه؟ من خلال الخف في رجلها، واضح، فهي خلعت الخف إلى أن تتفرغ لنزع الشوكة واضطرت تمشي في خف واحدة، فهي ممكن يكون نوع من المزاح أنها قالت أنا أديني بقى حمشه في خف واحدة ولا أحنثن أبا هريرة، فهذا لا يتجاوز باب المرح والمزاح الذي عرف به يعني الصحابة أحيانا. فيتذكرت أن أبا هريرة يروي النهي عن المشي في النعل الواحدة، فقالت إيه ها أنا ذا أمشي في نعل واحدة، مش من باب العناد لكن من باب أنها اضطرت إلى أن تمشي في نعل واحدة. وقد أخرج حديث النهي عن المشي في خف أو نعل واحدة الشيخان كما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، ونفس الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويروى عن عائشة من طريق مندل ابن علي بن ليث بن أبي سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انقطع شسع نعله، اللي هو أحد سيور النعل، فمشى في نعل واحدة، ومندل وليث ضعيفان لا حجة فيما نقل منفردين. وقد روي عنها أنها مشت في خف واحد وقالت لأخشن أبا هريرة، يعني نوع من اللوم في خفاء، فعائشة لم تكذب أبا هريرة، وإن صح عنها ما روي من مخالفته فهو مجرد رأي، والرأي لا يعارض السنن، يعني ربما هي لم يبلغها الحديث. ثم إن أبا هريرة لم يتفرد بهذا الحديث، وإنما رواه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. من هذا أيضا ما رواه ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت ألا يعجبك أبو هريرة، يعني ألا تعجب مما يفعل أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، أسبح يعني أصلي النافلة يعني لعلها صلاة الضحى، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فهي كل اللي تأخذ عن أبي هريرة إيه؟ كثرة سرد الحديث، لأنه طبعا يحفظ كثيرا جدا، وطبيعة الشخص الذي يحفظ كثيرا أنه دائما بيسمع إيه؟ يعني بسرعة. فهذا هو الذي انتقدته على أبي هريرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، كأنها تنتقد أبا هريرة في سرعة إلقائه وعدم تريثه. فالإنكار هنا ليس موجها إلى ما يحدث به، وإنما هو السرد، طريقة السرد السريع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت أيضا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. فإذا واضح أن السياق في إنكار السرد السريع، وليس في ذلك أي تكذيب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعائشة رضي الله عنها لو أنكرت عليه أمرا آخر غير سرده للحديث لقالت ذلك بوضوح وبينته بصراحة، وهي الجريئة الصريحة. فأبو هريرة لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخطئ أثناء تحديثه حتى تكذبه عائشة. فكل ما كان منه أنه كان يسرد الحديث ويكثر منه في مجلسه، فأي شيء يضير أبا هريرة إذا كان متيقظا متنبها عارفا لما يروي. قال أبو حاتم ابن حبان قول عائشة لرددت عليه أردت به سرد الحديث للحديث نفسه. قال ابن حجر واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل أو التمهل عند إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في. ومن العجيب أن بعض الكتاب الذين ناصبوا أبا هريرة العداء يستشهدون ببعض الأخبار الضعيفة أو الثابتة التي تدل على خلاف بين أبي هريرة وبعض الصحابة، ولا يتعرضون للروايات التي تبين صدقه وأمانته وثناء الصحابة عليه، فهم دائما ينظرون إليه من جانب واحد ويتناسون الجانب الآخر الذي يبين علمه ومنزلته بين أصحابه. وجميع ما استشكله هؤلاء قد أجيب عنه إجابة علمية مقنعة، ولولا ضيق المقام لذكرت جميع ما دار بين عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. أما العلاقة بين أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فعن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقوله أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حفى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. يعني حتى فعل ابن عمر هنا مقصود منه الإيه؟ التثبت، ليس معنى التكذيب إطلاقا، هذا نوع من التثبت معروف عن الصحابة كما حصل مع غيره مثلا من عمر مع أبي موسى في حديث الإيه؟ الاستئذان. فهذا شيء عادي، كلما تكثر الرواة كلما يكون أقوى الحديث أو أثبت. يعني حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني كأن ابن عمر تحسر لما سمع هذا الحديث، فعشان الحسرة ما تكونش قوية لو حصل اختلاف في الحديث غير لما يبقى يثبت فعلا أنه أكثر من واحد سمع الحديث، فإذا في هذه الحالة إذا حصل التثبت فندم على أن فاته هذا الأجر العظيم حينما كان يفرط أحيانا في اتباع بعض الجنائز. وضاق أهل الأهواء ذرعا بحديث أبي هريرة وحاولوا جرحه بكل وسيلة إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. من هذا ما رواه أبو القاسم البلخي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو كلب صيد. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، قال إن لأبي هريرة زرعا. فرغم أن العبارة لها احتمال بديهي جدا وحسن، لكن أبى أهل الأهواء إلا أن يحملوها فوق ما تحتمل، وأن يحملوها على أبعد ما يمكن حملها عليه. فهذا المدعو عبد الحسين في كتابه أبي هريرة يستدل بها على أن الصحابة كانوا ينتقدون أبا هريرة رضي الله عنه. كذلك أحمد أمين ذكر هذا الكلام في معرض كلامه عن عدم توسع المحدثين في النقد الداخلي للحديث اللي هو نقد المتن، وأنهم كانوا يتعرضون كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، وعدم تعرضهم كثيرا لبيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع وهكذا. ثم قال ومن هذا القبيل، من قبيل النقد الإيه؟ نقد المتن. وطبعا هذا افتراء، لأن المحدثين اهتموا جدا بنقد المتن، يعني زي ما في شروط في السند هناك شروط في المتن، لكن نقد المتن مع صحة السند هذه خصيصة أرقى طبقة من طبقات علماء الحديث، ليست لكل الناس. أن الحديث يكون صحيحا من حيث السند لكنه يرد من حيث المتن، هذه لا يقوم بها عامة المحدثين، وإنما اختصاص طبقة هي أعلى وأرقى طبقة من أئمة الحديث وجهابذته ونقاده. يعني أحمد أمين بيذكر هذا الحديث إشارة إلى أهمية نقد المتن والنظر إلى الدوافع النفسية للراوي وهو يروي الحديث. فالمحمل الذي حمل على الحديث ده يقولوه في الراجل هو بتاع صاحب الحمام والجوز اللي كان جالس في مجلس الرشيد وراح مخترع له حديث عشان إيه؟ يعني بيتقرب إلى السلطان وهو كذاب. فأنت تتكلم عن صحابي جليل كأبي هريرة بهذا الأسلوب، إنه علشان هو عنده زرع راح مزود في الحديث كلمة أو زرع، هذا منتهى سوء الأدب وعدم التوقير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال دعوا لي أصحابي، وفضلا عن تعديل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للصحابة وأبو هريرة منهم. فيقول أحمد أمين يذكر الحديث من هذا القبيل ما يروى عن ابن عمر وساق الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره في كل يوم قيراطان. قالوا كان أبو هريرة يروي الحديث هكذا إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع فيزيد كلب الزرع، يعني كأن أبو هريرة بيزود في الحديث كلمة كلب الزرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. وهو نقد، ده كلام أحمد أمين، وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي. باعث النفسي على ماذا؟ على الكذب يعني؟ أم الباعث النفسي لأن لما يكون الحديث يخص الواحد في مسألة تخصه هو شخصية فهو يدخل حفظه أكثر من غيره، مش باعث نفسي أنه يكذب، هذا أقبح سوء الظن بالصحابة رضي الله عنه. يقول وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجي. انتهى كلام أحمد أمين في ضحى الإسلام. يقول الشيخ الخطيب جزاه الله خيرا لقد تسرع هؤلاء في الحكم على أبي هريرة وعلى حديثه، وحملوا كلام ابن عمر على أنه طعن في أبي هريرة، والواقع غير ما ذهبوا إليه، وليس في قول ابن عمر تكذيب لأبي هريرة، فكل ما في الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث لأن عنده زرعا، وهذا ما ذهب إليه النووي في شرحه للحديث. انظروا إلى كلام العلماء الحقيقيين الذين يراعون قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسنون بهم الظن كما هو واجب على الجميع. الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى يقول قول ابن عمر هذا إن لأبي هريرة زرعا لم يرد به التهمة لأبي هريرة، وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع، وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره. وقد أخبرنا أبو سليمان أحمد بن إبراهيم قال قد زعم بعض من لم يسره في قوله ولم يوفق بحسن الظن بسعة أن ابن عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة، وأنه ظن به التزيد في الرواية لحاجة كانت إلى حراسة الزرع. قال وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع. قال أبو سليمان وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقا لقول أبي هريرة وتحقيقا له، ودل به على صحة روايتها وثبوتها، إذ كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كبرت عنايته به وكثر سؤاله عنه. يقول إن أبا هريرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم، وأن يكون قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لحاجة كانت إليه، إذ كان صاحب زرعة. يدل على صحة ذلك فتي ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعدما تبعه خبر أبي هريرة. الدليل أنه قصد يثني على أبي هريرة الاهتمام بحفظ الحديث وحسن التحمل والأداء، أنه ابن عمر نفسه بعد ذلك كان يفتي بجواز كلب الزرع موافقة لرواية أبي هريرة. وإذا أبى الباحثون هذا التفسير فماذا يقولون في رواية ابن عمر نفسه التي ذكر فيها كلب الزرع؟ روى الإمام أحمد عن أبي الحكم البجلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، ده عبد الله بن عمر نفسه، رواية في الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره، قال: هو على رب الدار الذي يملكها. وفي رواية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث. فقال ابن عمر: أن لأبي هريرة حرث. فابن عمر لم يتهم أبا هريرة بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن عنده زرعا، بل هذه الرواية تنفي ما ذهب إليه أحمد أمين. ومع هذا فقد ثبت عن ابن عمر قوله: إن لأبي هريرة زرعا، ولكنه لم يذهب بقوله مذهب الطاعن المكذب، بل ثبت روايته برواية أبي هريرة لأن أبا هريرة حفظ تلك الرواية التي تشمل بعض أحواله. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق الإمام مالك، ورواه أيضا من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وفي آخره قال عبد الله يعني ابن عمر قال أبو هريرة أو كلب حرث، ورواه من طريق سالم عن أبيه وفي آخره قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. وروى أيضا حديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي آخره قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبي هريرة روايته، وإنما كان يروي كل منهما ما سمع، بل إن ابن عمر روى عن أبي هريرة الزيادة التي جاءت في روايته، ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضا، بل كانت أمارتهم الصدق والأمانة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم تكن هذه الزيادة نتيجة دافع نفسي أو عامل شخصي كما ظن وذهب إليه أحمد أمين، وما كان أبو هريرة ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان في ذلك نجاته. من ذلك أيضا ما جرى بين أبي هريرة والزبير، فقد ذكر أبو ريا جزءا من خبر الزبير مع أبي هريرة، وهو قوله: صدق كذب، ولم ينقل بقية الرواية التي تكشف عن وجه الحق. لذلك أسوق من رواه أبو القاسم البلخي الذي حاول الطعن في أبي هريرة، قال: قال ابن أبي خيثمة وحدثنا هارون ابن معروف قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال: قال أبي الزبير: يا بني ادنني من هذا اليماني يعني أبا هريرة، فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدنيته منه. فجعل أبو هريرة يحدث، بينما جعل الزبير يقول: صدق كذب، صدق كذب. قال: قلت يا أبتي ما قولك صدق كذب؟ قال: يا بني، أما أن يكون سمع هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك، يعني هو لا يشك في أنه يرويها بدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منها ما وضعه على موضعه ومنها ما لم يضعه على موضعه. وفي سند هذه الرواية محمد ابن سلمة، لو كان محمد ابن سلمة ابن قرباء البغدادي أو محمد ابن سلمة ابن كهيل أو محمد ابن سلمة البناني أو ابن فرقد، فهؤلاء كلهم متروكون وضعاف، فإن كان من جهة واحد منهم فالخبر ضعيف، ولو كان واحدا غير هؤلاء فهو مجهول، على فرض جدلي أن الرواية صحيحة. فهل فيها تكذيب لأبي هريرة؟ إطلاقا ليس فيها أي تكذيب لأبي هريرة، فإن الزبير في هذه الرواية التي لم تثبت لكن بفرض حد صحتها، لم يعترض الزبير على سماع أبي هريرة أو عدم سماعه، بل سلم بالسماع ولم يشك فيه، إنما قال عندما سمع حديث أبي هريرة الكثير أنه يضع بعضها على غير ما يجب أن يوضع، ولا ضير على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك. يعني كأنه استدلاله من الحديث في غير موضعه، لكن هو لا شك في إيه؟ في صدقه في رواية الحديث. إذن تلك صورة حقيقية لما دار بين أبي هريرة وبعض الصحابة، وهي لا تعدو ما كان يحصل بين الصحابة من نقاش حول تحري الحق ومعرفة الصواب، إذ لم يكن الصحابة يكذب بعضهم بعضا بل يبين بعضهم خطأ بعض، وكانوا سرعان ما يعودون إلى الحق ويدورون معه حيث دار. وإذا صدر عنهم ألفاظ الكذب فده شيء معروف من حيث اللغة، يعني زي حديث إيه؟ كذب أبو السنابل ابن بعكك، كذب أبو السنابل. إيه معنى كذب؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان، هو الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته التي هو عليها، هذا هو الكذب، منه ما هو إثم ومنه ما هو غير إثم. الإثم اللي هو يتعمد أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. أما الكذب بالمعنى الآخر فهو بمعنى الخطأ، فأحيانا يقال في فلان كذب يعني أخطأ، بمعنى أنه أخبر عن الحقيقة بخلاف ما هي عليه لكنه لا يتعمد ذلك، فهذا خطأ. فأحيانا كلمة كذب تعني أخطأ كما معروف من حيث اللغة. فحتى لو صدر عن أحدهم ألفاظ الكذب فإنما يقصدون بها الخطأ والغلط لا التكذيب والافتراء. وكان هذا يقع كثيرا بين الصحابة، ولا يرون فيه جرحا ولا إهانة، ولا يخرجون من قيل له ذلك من العدالة والصدق. من ذلك ما قالته أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب، لما عمر الخطاب كان بيتكلم على المفاضلة بين الذين ذهبوا إلى الهجرة من الحبشة وبين الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس قالت لعمر كذبت يا عمر، العمر نفسه رضي الله تعالى، وهذا في صحيح مسلم، كذبت يا عمر بمعنى أخطأت يا عمر. وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتصور من أسماء أو غيرها أنها تعني التكذيب بمعنى الافتراء؟ فهي قطعا تعني الخطأ ولا شك، ده لفظ مستعمل عادي جدا لأنهم أهل اللغة وأهل العربية فيعرفون أن الكذب أحيانا يراد به الخطأ، مجرد الخطأ. وقد بيّن ابن قتيبة معنى إنكار الصحابة على أبي هريرة بما ذكره من الأخبار والوقائع، فلم يقول له قط إنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تضع أو تفتري أو تختلف، إنما خالفوه أحيانا. وليس هذا من باب التجريح، ومما قاله ابن قتيبة عن الصحابة وأحوالهم فأعلمك أنهم كانوا يخطئون لا أنهم كانوا يتعمدون، فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته وشبع بطنه وكان فقيرا معدما، وأنه لم يكن ليشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الوادي ولا الصفق بالأسواق، يعرض أنهم كانوا يتصرفون في التجارات ويلزمون الضياع في أكثر الأوقات وهو ملازم له لا يفارقه، فعرف ما لم يعرفه وحفظ ما لم يحفظه أمسكوا عنه. لما قالهم ذلك أمسكوا عنه. يقول الشيخ الخطيب وبعد هذا، فإن عبد الحسين ينكر إمساك الصحابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما عرفوا منزلته كما روى ابن قتيبة، ويرى أن دفاعه إنما كان جزافا لا يصغى إليه. هذا ما يريده هذا الرافضي عبد الحسين، لأن الحق لا يوافق هواه ولا يعجبه إلا أن يستشهد بروايات الإسكافية المتروكة التي يجرح فيها أبا هريرة. لقد تبين مما عرضناه أن أبا هريرة لم يكن محل تكذيب من الصحابة والتابعين، ولم يثبت قط أن أحدا اتهمه بالكذب والوضع واختلاف الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما ادعاه أهل الأهواء وبعض المستشرقين أمثال جولد سيهر وشبرينجر، وكل ما كان بينه وبين بعض الصحابة لم يعدوا باب التحقيق العلمي، يعني ما جرى بينه وبين الصحابة تحقيق علمي، مسجلات علمية عادية، ولم يتناول قط عدالته وصدقه رضي الله تعالى عنه وأمانته. وإذا رد عليه بعضهم فإنما ردوا بعض ما كان يفتي به مما علمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خلافهم في فهم الحديث أو في فقه الحديث وليس في أصل التحديث. لا في الحديث نفسه من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم نسبته، وكان اعتراضهم على فتواه لا على حديثه، ولم يكن هذا خاصا بأبي هريرة بل حدث كثيرا بين الصحابة. وهناك فرق كبير بين رد الفتوى ورد الحديث وبين الخطأ والتكذيب، فشتان ما هما. وقد ثبت أن أبا هريرة أفتى في مسائل دقيقة في حضرة ابن عباس وغيره، وعمل الصحابة ومن بعدهم بحديثه في مسائل كثيرة تخالف القياس، كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الخطيب: فلو شك أحد في صحة حديثه أو في صدقه لتركوا حديثه، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل هذا، وقد عرفت الأمة مكانته ومنزلته وقبلوا حديثه، وظهر لنا ذلك واضحا كالشمس في رابعة النهار. وقد سبق أن بينت ثناء الصحابة والتابعين والأئمة عليه، وأكرر هنا قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. هذا كلام الإمام الذهبي في سير أعلام الولاء عن أبي هريرة. الإمام الذهبي وهو إمام جليل من أئمة الحديث، وقد كان أبو هريرة، وطبعا أبو هريرة لا يفتقر إلى شهادة الذهبي، لكن الذهبي يقولها كحقيقة علمية واقعة، لكن أبو هريرة لا يحتاج إلى توثيق الذهبي، وقد وثقه الصحابة رضي الله عنهم. وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. إلا أن مؤلف كتاب أبي هريرة هو عبد الحسين شرف الدين لم يأبه بكل هذا، واستنتج من تلك المناقشات العلمية كذب أبي هريرة، ورأى ما دار بينه وبين بعض الصحابة دليلا قاطعا على تجريحه، فقال: وناهيك تكذيب كل من عمر وعثمان وعلي وعائشة له. وقد تقرر بالإجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض، على أنه لا تعارض هنا قطعا، فإن العاطفة بمجردها لا تعارض تكذيب من كذبه من الأئمة. هذا كلام عبد الحسين. ويقول أيضا: أما أصالة العدالة في الصحابة فلا دليل عليه، قاتله الله. ينتقد قاعدة من الأصل في جميع الصحابة والإيه؟ العدالة. أما أصالة العدالة في الصحابة فلا دليل عليه، والصحابة لا يعرفونها، ولو فرض صحتها فإنما يعمل على مقتضاها في مجهول الحال، لا في من يكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة، ولا في من قامت على جرحه أدلة الوجدان، فإذا نحن من جرحه على يقين جازم. وهو في الحقيقة بيكفر عمر وعثمان وعائشة وعامة الصحابة، بس هو مركز دلوقتي عايز يهدم أبي هريرة أي طريقة، لكن هو اللي بيستدل بيهم دول بيقول: أجلاء الصحابة تعالوا أبي هريرة، ده أنت بتكفر من هم أعظم من أبي هريرة. واضح كالخلفاء الراشدين الثلاثة ونحو ذلك. يقول الشيخ الخطيب: إلا أن زعمه هذا رددناه بالحجج الدامغة، فانهار ما ادعاه أمام الصرح الشامخ الذي يحمي عدالة أبي هريرة، وتحطمت سهامه الواهية على الحصن المنيع الذي بناه أبو هريرة بصدقه وأمانته واستقامته، فلم يجد ثغرة ينفذ منها أو ثلما يدس فيه هواء، فراح يشكك الناس في مرويات أبي هريرة ويستشهد ببعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين عنه، متخذا طعنه في أبي هريرة وتجريحه إياه مطية وذريعة للتشكيك فيما ورد في الصحيحين عامة، يريد من قرائه بل من الناس جميعا ألا يثقوا بالكتب التي أجمعت الأمة على صحتها وتلقتها بالقبول. وهو يعني لازم يقطف الثمرة، يقعد يقطع نفسه في أن يألف كتاب زي ده وفي الآخر يطعن بس في هريرة، ده هو الهدف إيه؟ هدم السنة كلها. فبدأ بعد كل ده يبدأ يجيب مرويات في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله وأجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، فبدأ يطبق تطبيق عملي عشان يجني ثمرة هذا التطاول على راوية الإسلام. يقول: يريد من قرائه بل من الناس جميعا ألا يثقوا بالكتب التي أجمعت الأمة على صحتها وتلقتها بالقبول، ولم يجد إلى ذلك سبيلا إلا أن يذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالأمور الغيبية، ويحاول أن يحكم العقل البشري فيها يوازن بينها وبين الواقع، ويحمل ألفاظ الحديث ما لا تحتمل كحديث خلق آدم وأيضا يسوق أحاديث التي تتناول بعض أحوال يوم القيامة كرؤية الله تعالى. والشيعة أصلا بيكفروا من يثبت رؤية الله في الآخرة، فهو أيضا كل ذا تمهيد حتى ينصر إيه؟ ضلال الرافضة. فبدأ يطعن في أحاديث، هو أحاديث الرؤية دي رواها حوالي ما أذكر 30 أو 50 من الصحابة متواترة، أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة قطعا، هذه حقيقة من عقائد أهل السنة الراسخة. فهو بيبدأ يطعن من خلال رواية أبي هريرة لهذه الأحاديث. كذلك الأحاديث الذي فيه استجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء في الثلث الأخير من كل ليلة، وادعى أن هذا يعني التكسيم ونحو ذلك من هذه الشنعات المعروفة، وأطال في مثل ذلك. يقول: وفي كل هذا لا يكف أذى لسانه عن أبي هريرة، فيستهزئ به تارة ويزدريه أخرى، ويشتمه حينا، ويتهكم عليه أحيانا، ويتهمه بالتزوير مرة، وبالهراء والهذر مرارا. واضح؟ على أي الأحوال، طبعا هو هذا الجزء بالذات الأليق به فرع خاص من فروع علم الحديث، وهو علم مشكل الحديث، يعني موضوع الروايات اللي هو نقد الحديث من حيث المتن بقى. يكون الحديث صحيح لكن إيه يشكل على بعض الناس، هو لا يشكل على جميع الناس، لأن العلماء الراسخين لا يشكل عليهم شيء لا في السند ولا في المتن، وإنما يشتبه على من ضعف علمه. فلذلك صنف العلماء تصانيف مستقلة في الرد على ما أشكل من الأحاديث وكيف الجواب عن مثل هذا. وطبعا نرجو فيما بعد أن نتعرض لمثل هذا، لأن ليس هذا هو الموضع الذي يناسب أن نسرد حديثا حديثا ثم نرد عليه. ثم يقول: ويتابع المؤلف سرده بعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة، ويحاول الطعن فيها والتشنيع على راويها، وينتهي به تحقيقه واستنتاجه إلى أن مسند أبي هريرة في حكم المرسل لا يصلح حجة ولا يقوم دليلا، ضاربا عمل الأمة بحديث أبي هريرة من لدن عهد الصحابة إلى عهدنا عرض الحائط، مخطئا العلماء والفقهاء، بل مخطئا الصحابة أنفسهم الذين حملوا عنه حديثه وعملوا به، فكان مخطئا في بحثه، ضالا في نتائجه، غير دقيق في استنباطه واستنتاجه. وقد أداه إلى ذلك هواه وتعصبه واعتماده على الروايات الضعيفة والكتب غير الموثوقة، ونظرته الضيقة التي جعلته يرى في أبي هريرة الرجل المتهم دائما، بل الرجل المتلبس بالجرم الثابت. لذلك كانت نتائجه أحيانا تسبق بحثه واستنتاجه وحكمه، وكثيرا ما كان يتأول بعض النصوص ويحملها على ما لا تحتمل، حتى انتهى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أبي هريرة بأنه من أهل النار والعياذ بالله، كما في صفحة 310-315 من كتابه أبي هريرة. دي الفضل بقى يختم بها مسلسل الدجل والكذب. ويفسر بعض الأخبار مما تمليه عليه عواطفه، كما أنه حمل أبا هريرة وزر الوضعين الذين استغلوا كثرة حديثه ووضعوا بعض الأخبار على لسانه، وكل ذلك بيّنه رجال النقد. يعني ممكن يجيب أحاديث فعلا الموضوعة ومسندة في الآخر إلى أبي هريرة، بس هل أتينا فيها من أبي هريرة؟ مستحيل. إنما يكون بعض الناس فعلا من الوضعين في أي جيل بعد ذلك من الكذابين والوضعين افترعوا الأحاديث وقالوا عن أبي هريرة. فهنا لو درست السنة ستجد الإيه من أين أتيت، من بعض الرواة الوضعين أو الكذابين، فهذا لا يتحمله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ الخطيب جزاه الله خيرا: وإني أدعو العلماء المنصفين إلى استقراء مرويات أبي هريرة، وأجمع ما لدينا مسند الإمام أحمد، فإنهم لن يجدوا له حديثا يخالف فيه الأصول العامة للشريعة أو يتفرد بحديث شاذ ينكر عليه، وما من حديث استشهد به الكاتب إلا عرف المحدثون والنقاد قيمته، وما من شبهة أوردها على أبي هريرة أو على مروياته إلا ردها الحفاظ وأزالوا إشكالها وبيّنوا حقيقتها حتى أسفر وجه الحق، ونجا أبو هريرة من تلك الأعاصير المصطنعة التي عصفت حوله، ومن تلك الأمواج الغدارة التي تلاطمت على قدميه، فبقي صامدا أبد الدهر يحترمه المسلمون ويعرفون مكانته ومنزلته، وارتدت تلك الهجمات الضالة على أعقابها خامدة مكتومة الأنفاس تجر وراءها ذيول الخزي والانكسار. ولم تزل بعض بقايا هؤلاء تحمل لواء مهاجمة أبي هريرة واتهامه، إلا أنهم قلة لا يذكرون، ولن يستطيعوا أن يخدشوا من عدالة أبي هريرة أكثر مما يخدش طفل صغير في جبل شامخ بظفره. ويمكن التركيز على الرد على الكذاب الدجال المدعو أبو الحسين الرافضي الخبيث أهم من التركيز على صبيانه كأبي هريرة أو الصحافي الذي كتب في جريدة الفجر وسرق من كتاب المساوي وأبي هريرة وأظهر كأنه هو اللي اكتشف الأشياء دي كلها. وطبعا هو مستواه العلمي لا يرقى إطلاقا لأنه يعرف حتى يقول الكلام ده، فهو كما قلت من قبل إما المقالة جاياله جاهزة على نظام مقالات إيجار أو مفروش، أو أنه وقع أو دفع إليه بهذين الكتابين ولخصهما. لكن هل يقوى المدعو محمد الباز على أن يناظر مناظرة عامة فيما كتبه ويناقش علميا؟ إذن لا خسف العلماء به الأرض ولا محوه من الوجود معنويا. يقول أيضا معلقا على كتاب أضواء على السنة المحمدية لأبي هريرة، يقول: لقد ذكر الكاتب أكثر ما كتبه صاحب كتاب أبو هريرة إذ كان من مراجعه الأساسي. يعني في مثل يجمع بين المتعوس وخائب الرجاء، نعم. فقد أثنى عليه في كتابه في أكثر من موضع. يعني أبو هريرة بيثني على عبد الحسين شرف الدين اللي هو مين؟ اللي هو بيكفر الصحابة ويطعن في القرآن، لكن هو لأنه يظهر أن الصراع الشيعي السني ما كانش واضح أو أيام تأليف الكتاب، فما كانش فيه اطلاع كافي على حقيقة الدين الشيعة ومراجعهم وهذه الأشياء. فواضح أن الشيخ الخطيب لم يتعرض كثيرا، لأن ده عدو لجميع الصحابة حاشا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لكن باقي الصحابة عندهم كفار لأنه رافضي خبيث. وقد كشفه الدكتور علي السلوس في كتابه الأخير للرد على التلبيس الذي في كتابه المراجعات، كذب ودجل. يعني إنسان كأنه يتنفس كذبا ويأكل كذبا ويشرب كذبا وحياته كلها كذب في كذب، فلم تكن كشفت حقيقة شخصيته. فلذلك نرى الشيخ الخطيب لا يقسو عليه القسوة التي يستحقها أحيانا، ولكن على كل حال كان رده كافيا ويعني مباركا. يقول: إن أبا هريرة أكثر ما أخذ عن عبد الحسين وأثنى عليه في كتابه في أكثر من موضع، ودعم آراءه وأقواله بما جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن شيبرينجر وجولد سيهر. تخيل واحد بيتكلم في الصحابة وبيدعم أقواله بكلام اليهودي الحاقد جولد سيهر عدو السنة وعدو الإسلام كله وشيبرينجر. وكان أكثر طعنا في أبي هريرة من أستاذه وأصلط لسانا وأشد منه في استهزائه وازدرائه إياه، فلم ير صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أكله وشربه، وقد صوره طفيليا جشعا نهما يقف على الأبواب ويتصدى لأصحابه في الطريق حتى إنهم لا ينفرون منه أحيانا، ولقبه بشيخ المضيرة نوع من الحلوى اعتمادا على ما استقاه من كتب الندماء والظرفاء وكتب الأدب التي رآها مصدرا حسنا من مصادر السنة، ويجمع من الأخبار صحيحها وسقيمها من غير أن يمحص فيها. مثال ذلك ما رواه: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: ويل لي بطني إذا أشبعته كظني وإن أجعته سبني، دون أن يعلق على هذه الرواية، مع أن راويه هو فرقد السبخي والخبر ضعيف مردود، لأن فرقد هذا ليس من أصحاب الحديث. ثم ذكر هنا كلام العلماء فيه كقول البخاري في حديثه منكير، وقول النسائي ليس بثقة وغير ذلك. وكما اتهمه عبد الحسين بالأخذ عن كعب الأحبار، اتهمه أيضا أبو هريرة بذلك وهول هذا الزعم وصوره مؤامرة دبرها كعب الأحبار لبث الإسرائيليات في الدين الإسلامي، وجعل أبا هريرة مطية له من أجل ذلك. يقول أبو هريرة: إن كعبا قد سلط قوة دهائه على سذاجة أبي هريرة لكي يستحوذ عليه وينيمه ليلقنه كل ما يريد أن يبثه في الدين الإسلامي من خرافات وأوهام، وكان له في ذلك أساليب غريبة وطرق عجيبة. والمشهور عن أبي هريرة أنه كان يعزو كل ما يحدث به عن غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قائله، فلا يمكن طبعا أبو هريرة الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يتصور أنه ينسب ما يقوله كعب من الإسرائيليات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن كعب الأحبار لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الممكن اللي يخلط راوي يروي عن أبي هريرة، يعني واحد يحضر مجلس أبي هريرة وهو يروي عن كعب، ثم الراوي لأنه لا يضبط ينسب ما رواه أبي هريرة عن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطأ هنا من هذا الشخص الذي حضر المجلس وليس من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة إذا حدث عن كعب فيما يجوز روايته من الإسراء فله دليل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني في القسم الذي يجوز روايته عن بني إسرائيل، لأن الإسرائيليات إما قسم الأول منها ما يوافق ما عندنا وهذا يجوز روايته، وإما ما يخالف هذا لا يروى، وإما ما لا نعرف يوافق أم يخالف فهذا نمسك عنه. على أي الأحوال الآن وصلنا إلى نهاية الكتاب، ثم يقول وأختتم هذا البحث بكلمة لابن خزيمة، وهو إمام الأئمة أحد مشايخ شيوخ الحاكم، إمام كبير جليل يدافع عن أبي هريرة، ويقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء والسفل وأن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة، أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد بحجة تؤيد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه، إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه واختاره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه، ويحتج بأخباره عن مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها، أنا ذاكر بعضها بمشيئة الله عز وجل. ثم نتلو خاتمة الكتاب، وفيها يلخص الشيخ الخطيب مباحث الكتاب، يقول بعد هذا العرض لحياة أبي هريرة عرفنا أنه من أسرة عربية يمنية أسلم قديما في اليمن على يد الطفيل بن عمرو، وكان يتتبع أخبار المسلمين ويطمئن عنهم، ثم هاجر ليالي فتح خيبر ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمه وسعى ما بوسعه لإرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتخلق بأخلاق النبي الكريم، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الذكاء والنشاط فجعله عريف أهل الصفة، وتمسك أبو هريرة بالسنة الطاهرة وكان شديدا في هذا لا يخشى في الله لومة لائم، يحمل الناس على اتباعها بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يفرق بين أمير وحقير وغني وفقير، ورأينا قوته في الحق في موقفه من مروان بن الحكم حين رأى في بيته ما يخالف السنة، وحين تأخر مروان على الناس في صلاة الجمعة، وعرفنا حرصه الشديد على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخوفه من الزلل، حتى إنه خاف على نفسه العنت وهو شاب في مقتبل العمر لا يجد طولا يتزوج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أختصي، أراد أن يضحي بشهوته وبنفسه إرضاء لله عز وجل، وعرفنا عبادته وورعه وكثرة صيامه وقيامه وزهده في الدنيا وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وعرفنا نشأته العصامية المشرفة وصبره وتحمله الفاقة، وهو في كل هذا الإنسان الأبي العفيف كريم النفس عزيزها، لم تخفض الحاجة رأسه ولم تغمض منة الأغنياء عينه، كان ضيف رسول الله والمسلمين، زهد في الدنيا فأحبه الله تعالى، واستغنى عما في أيدي الناس فأحبه الناس، وعرفنا حبه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبذله وثناءه في خدمته، وعرفنا عظيم سروره بالإسلام والقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أبا هريرة حين أنعم الله عليه فكان أخا الفقراء والمساكين، طيبا كريما، مبسوط الكف، فياض اليد، حتى إنه كان أحيانا لا يبيت على مال يأتيه قبل أن يتصدق به، وكان يحب الكسب الطيب من عمله وجهده. ثم عرفنا حقيقة ولايته البحرين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدركنا أمانته وإخلاصه، وتجلى إباؤه وكرامة نفسه حين عرض عليه أمير المؤمنين الإمارة ثانية فأبى. ثم عرفنا موقفه من فتنة عثمان رضي الله عنه، وكيف أبى أن ينقض بيعة في عنقه، فكان يوم الدر يدافع عن أمير المؤمنين مع أعيان الصحابة وأولادهم. ثم عرفنا حياده التام في عهد علي رضي الله عنه، وانتهينا إلى أنه لم يشترك في تلك الفتن والخلافات. وعرفنا أبا هريرة في إمارته على المدينة، فكان الأمير المتواضع الذي لم ترفعه الإمارة عن إخوانه، ولم تنسه أنه مسؤول عن رعيته، فكان يخالطهم ويجالسهم مؤكدا للمسلمين زهده فيها وفي الدنيا، حتى إنه كان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو أمير المدينة يشق طريقه بين الناس. وعرفنا حبه الجهاد في سبيل الله وحرصه عليه، وانتهينا إلى أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر غزوة خيبر، كما شهد معه جميع الغزوات بعدها، وعرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الجرأة فأرسله في بعض البعوث والسرايا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين وشهد وقعة اليرموك. وإلى جانب هذا رأينا في أبي هريرة جانب المرح والمزاح اللطيف المستحب الذي يدخل السرور إلى نفوس إخوانه، إلى جانب منزلته ووقاره. وعرفنا فهمه لنفسية الأطفال وعطفه عليهم ورعايتهم وإسعادهم بمؤاكلتهم حينا ومداعبتهم أحيانا. ولمسنا حسن أخلاقه ونبله وبره بأمه، وحث الناس على التخلق بالأخلاق الفاضلة الحميدة والعمل على التآخي والتعاون وصلة الأرحام. وتجلى لنا في مرضه حبه للقاء الله عز وجل وخشيته منه، وعرفنا من وصيته قبل وفاته زيادة حرصه على التمسك بالسنة الطاهرة. وأما الجانب العلمي من أبي هريرة فقد عرضنا ما يؤكد حرصه على طلب العلم وتعلقه به وحبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا وجوها مختلفة لتحمله الحديث عن الرسول الكريم، فكان تارة يسأله وأخرى يراه، وحينا يعرف الرسول تطلعه إلى العلم فيحدثه، وأحيانا يلازمه في حلقاته ومجالسه. وأكدت لنا سيرته فناءه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل حكمة يعلمه إياها، وكان كل أماله أن يتعلم علما لا ينساه أبدا، ودعا بذلك وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه، فحقق الله له ما تمنى، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث. ثم رأينا حرصه على تبليغ العلم ونشره، فعقد لذلك حلقات الحديث في الحجاز والشام والعراق والبحرين، وقد عرف الناس علمه وفضله وأمانته ومكانته، فكثروا عليه ونهلوا من معينه، فكان يحدثهم في بيته وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم فيهم في أوقات عينها لهم يحدثهم ويفتيهم، وكان لا يترك فرصة تسنح لنشر العلم إلا أفاد منها، ولم يبخل قط بتبليغ ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وكان يحضهم على طلب العلم كما أملى الحديث أحيانا على طلابه كإملائه على همام بن منبه وبشير ابن نهيك. وقد عرفنا إتقانه وضبطه ودقيق حفظه، فلم نستغرب كثرة حديثه بعد أن عرفنا صحبته وملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على طلب العلم وجرأته في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يسأله غيره. وقد شهد له الصحابة بذلك، كما شهد كثير منهم بأنه سمع ما لم يسمعوا. ولإتقانه وسعة علمه وحفظه حدث عنه بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. وعرفنا أنه كان يحفظ علما كثيرا نشر بعضه، وهو ما يلزم الأمة في جميع أحوالها الخاصة والعامة، وأمسك عن نشر بعضه الآخر. وانتهينا إلى أن العلم الذي لم ينشره لم يكن مما يتعلق بالأحكام والأداب والأخلاق، وإنما يتناول بعض أشراط الساعة وبعض ما سيقع للأمة من فتن وما يليها من أمراء السوء. وأكدنا أنه كان حريصا حذرا لا يحدث إلا بما يحتاج إليه الناس، لأنه كان يخشى أن يضع السامعون ما يحدث به في غير مواضعه. وعرفنا أن علمه الغزير وكثرة حديثه وسعة اطلاعه دعمها حفظه القوي وضبطه وإتقانه ومذاكرته. وفصلنا أسباب ذلك الحفظ الخاصة بأبي هريرة، وبينا أنه مع كثرة تحديثه ونشره العلم كيف حرص على حفظ السنة وصيانتها من الكذب، وكيف كان يحض الناس على التمسك بالسنة واحترامها وصيانتها عما أشوبها. ثم بينا أن سعة علم أبي هريرة جعلته مرجعا للناس نيفا 20 سنة، يستفتونه فيفتيهم ويسألونه فيجيبه. وعرضنا نماذج من فتاواه، وبينا منزلة آرائه من آراء الصحابة وبعض الأئمة، وأكدنا أنه كان يقتدي في فتاواه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على تتبع أحاديثه وأحكامه وفتاواه. وأما بالنسبة لقضاء أبي هريرة فإن لم نعلم أنه ولي القضاء لأحد، ومع هذا لابد أنه نظر في بعض القضايا حين ولي البحرين وإمارة المدينة، وعرضنا بعض ما يدل على أنه فصل في بعض القضايا. ثم ذكرنا شيوخه ومن روى عنه، فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، كما روى عن كبار الصحابة، وروى عنه نحو 800 رجل بين صاحب وتابع. وذكرنا عدة ما روي عنه من الحديث في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، وبينا أن أحاديثه تناولت معظم أبواب الفقه. ثم عرضنا نماذج من مروياته مما أخرجه له الإمام مالك والإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، وتوخينا في ذلك تناول عدة أبواب من تلك الكتب. ثم ذكرت بعض من أثنى عليه قديما وحديثا، فكان موضع الثقة والإجلال والاحترام والتقدير مما أكد لنا منزلته وفضله. وبعد هذا عرفنا أصح الطرق عن أبي هريرة، وبعد هذا ناقشنا الشبهات التي أثيرت حوله وقوضناها جميعا بالحجج والبراهين العلمية، وتبين لنا من خلال المناقشة افتراء أهل الأهواء وتحاملهم السافر عليه، محاولين إضعاف مروياته لأنه كان يروي ما يخالف أهواءهم. وتبين لنا أيضا أن بعض الباحثين لم يكونوا أمناء في نقلهم الأخبار فحرفوا بعضها، واستشهدوا بالأخبار الضعيفة الواهية، ونسبوا بعض ما قيل فيه إلى غير قائليه، وزادوا على بعض الأخبار ما ليس فيها إمعانا في الإساءة إلى أبي هريرة لإضعاف ثقة أهل السنة به ورفض مروياته. وصححنا ما وقع من خطأ لبعض الباحثين في فهم بعض ما روي عنه، وبينا وجه الحق، وظهر لنا أن جميع ما دار بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يعدو باب المناقشة العلمية والاستيثاق للحديث، حرصا منهم جميعا على حفظه. وتبين لنا إقرار الصحابة له بحفظه وضبطه وإتقانه، كما تأكد لنا أنه لم يفهم أحد من المنصفين مما دار بينه وبين الصحابة طعنا في أبي هريرة أو غيره، بل ازددنا إيمانا براوية الإسلام، ووقفنا على حقيقة تاريخية علمية حاول بعض أعداء الإسلام وبعض أهل الأهواء إخفاءها وتشويهها، ولكن الله أبى إلا أن يظهر الحق واضحا جليا، يؤكد أن أبا هريرة أكثر الصحابة حفظا ومن أحسنهم فضلا وأخلاقا، وقد حفظ على المسلمين دينهم بحفظه وضبطه وإتقانه، فبقي أحد أعلام الصحابة الرواة الذين ساهموا في حفظ الشريعة الحنيفية ونشرها، وخلد التاريخ ذكره في مصاف العلماء العظام رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد. الله
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.